لا يجوز له أن يبيت الفطر من الليل للسفر وهو مقيم. انتبه، وغدا سيسافر وهو ما زال في هذه البلدة، فهل يجوز له أن يبيت نية الفطر؟ لا. لماذا؟ لأنه قد لا يسافر، فقد بيت نية عدم الصيام، ولا يجوز له أن ينوي عدم الصيام وهو مقيم. عرفتم؟ يجب عليه أن يبقى على نية الصيام. عرفتم المسألة حتى ما تختلط عليكم الأمور؟ يجب عليه أن يبيت نية الصيام من الليل، ثم إذا جاء الفجر وتأهب واستعد للسفر فهنا نقول له جاز لك. عرفتم الفرق؟ قال القرطبي، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر. مسألة مهمة، كثير من الناس، بل ربما هذا يقع في طلبة العلم لما يعلموا بحديث إفطار صائم من الليل ما شاء الله يبيت الفطر. لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تبيت الفطر من الليل. اتفق العلماء على ذلك. هذه مسألة انتبهوا لها. نحن إذا قلنا إن الفطر يجوز بعد الفجر لا يعني ذلك بأنه يجوز له أن يبيت نية الفطر، لا. فرقوا بين هذا وذاك. عرفتم؟ لا يجوز له أن يبيت الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم. المسافر لا يكون مسافر بماذا؟ بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنفور. هو نائم في بيته ولم يتأهب للسفر ولم يجهز الراحلة ولم، ثم نائم في بيته يقول أنا ما شاء الله نويت السفر، ماذا نقول له؟ نقول هذه النية مردودة ولا تجوز، لأنه يجب عليك أن تتأهب وتستعد وتبين لنا بأنك ستسافر. أما أنك بمجرد جلوسك في بيتك تقول نويت السفر فهذا لا يعتبر سفرا. عرفتم الفرق؟ فالنية المسافر لا تغني عنه ولا توصل إلى السفر، وإنما لا بد من التأهب والاستعداد. قلنا لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم. المقيم بمجرد أن ينوي فهو مقيم، لأنه أصلا في بلده ما يستطيع أن ينوي غير ذلك. عرف؟ فبمجرد أن ينوي أنه مقيم انطبقت عليه هذه النية، لأن الأفعال تدل على ذلك. عرفتم؟ قلنا وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين. عرفتم؟ لأنه في بلدي، بمجرد أن ينوي هذه النية تدخله بماذا؟ في الإقامة، ولا يلزم من ذلك عمل. عرفتم؟ بخلاف المسافر كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. فافترقا، فافترقا يعني اختلف أو اختلفت نية المسافر عن نية المقيم. عرفتم؟ نية المسافر ما يدخل في السفر إلا بعد أن يتأهب للسفر، المقيم ما يلزم من ذلك عمل. عرفتم؟ فافترق من هذه الجهة. راجع أحكام القرآن في المجلد الثاني في 86 و100. إذن نأخذ من ذلك بأن المسافر الذي نوى السفر في رمضان لا يجوز له أن يبيت نية الفطر. ثم نقول ثانيا بأن المسافر الذي تأهب واستعد للسفر وإن كان في بلدته أو في بيته يجوز له الفطر قبل أن يرحل وإن لم يخرج من البنيان. ما الدليل؟ ذكرنا لكم الدليل، عرفتم الآن؟ واضح؟ ثم قال المصنف قبل الأذان لا تخرجوا اليوم، أنتم قد حبستم، أحابستنا هي لوجود عقيقة لأخينا أبي عبد الله، فإنه قد رزق بفاطمة، عرفتم؟ فحاولوا أن تحضروا هذه العقيقة، تؤجروا بإذن الله سبحانه وتعالى على قبولكم إلى ما دعاكم إليه أخوكم. نعم تؤذن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا ننهي هذا البحث إن شاء الله ثم نفتح باب الأسئلة، عرفتم؟ حتى تسألوا ما تريدون. قال: وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان، فذلك نقصان دينها، فذلك نقصان دينها، عرفتم؟ وهذا قد تكلمنا عليه في فتح الباري بشكل واسع، شرحنا ما فيه، لكن الشاهد منه الآن: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهو إن كان على سبيل الخبر المراد به أيضا الإنشاء، أنه لا يجب أن تصلي ولا تصوم، الحائض يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، عرفتم؟ ويجب عليها أن تقضي الصوم، ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة، بل لا يجوز لها أن تقضي الصلاة، هذا تكلمنا عليه في الفتح، لا يجوز للمرأة أن تقضي الصلاة، عرفتم؟ فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، لا يجزئ هذا الصوم، بل يحرم، بل إذا اعتقدت حل الصيام للحائض وهي تعلم التحريم كفرت بإجماع العلماء، ليس فيه خلاف، لأن من حل أو أحل ما حرم الله فهو كافر بإجماع العلماء. لكن لو صامت قالت سأصوم احتياط وهي حائض ولم تعتقد الحل، فنقول لهذه: لا يجزئ هذا الصوم، ويجب عليك أن تقضي هذا الصوم، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، ويجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء. عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لهذا لما سألتها كالمرأة فقالت: أحرورية أنت؟ عائشة قالت لها، يعني أخارجية أنت من الخوارج، لأنهم كانوا يأمروا بقضاء الصلاة على الحائض، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحائض أن تقضي الصلاة، يحرم عليها. لماذا؟ لما ذكرناه في الفتح، فصلت في هذه المسألة بما فيه الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. أفتح باب الأسئلة حتى لا نطيل عليكم. إذا كان النساء أسئلة أو لديكم أسئلة ارفع صوتك. لا، ما يبين التأهب، يدل على أنه سيخرج الآن، أما أنه إذا استعد من الليل وجهز الحقائب، لا، لابد أن ينوي الصوم حتى يأتي عليه النهار ثم يبدأ أو يستعد للرحلة، فهنا يجوز له، عرفت؟ أما من الليل فباتفاق العلماء كما قال القرطبي. لديكم أسئلة؟ في عينك سؤال؟ إذا كانت نقول بعض الظهر لا، في أي وقت، يعني مثلا رجل لم ينوي السفر إلا بعد الظهر، قال الآن سأخرج، فهذا هو الذي يجوز له أن يفطر من الآن، عرفت؟ أما أنه لم يتأهب ولم يستعد ولم يبدأ في الرحلة فلا. فمثلا قال رجل: أنا تجهزت الآن للرحلة ووضعت الحقائب، لكن سأسافر العصر. نقول له: لا يجوز لك حتى تبدأ. عرفت؟ لأن هذا لم يدخل، وربما يأرضه عارض ويرجع. لكن الذي تجهز والآن سيخرج، هذا الذي دل عليه النص للفعل الوارد صريح في ذلك. عرفت؟ ما يبيح الفطر هذا الذي تريده؟ اي ما في اشكال، نحن نقول يجوز يصوم. لكن اذا قال بعضهم بان الان توجد الطائرة، فاذا خرج المسافر مثلا من الامارات الى قطر في نصف ساعة مثلا، فاذا قال لا يجوز له ان يفطر، نقول هذا القول باطل مردود، لأن هذا يسمى مسافر، والله سبحانه وتعالى قد أباح له الفطر، وما كان ربك نسيا. يعني الله سبحانه وتعالى ما يعلم بأنه سيكون أو تكون طائرات من هنا إلى قطر نصل لنصف ساعة أو غير ذلك، الله سبحانه يعلم بهذه الأمور، فهذا القول باطل. لا ما في. الصحيح لأنه بمجرد خروجه من البنيان ونوى السفر وجب عليه القصر، لا أقول يجوز، انتبه. أما ما يشترطه بعضهم من أن لا بد مسافة كذا ومسافة كذا، هذا كله ليس عليه دليل، وتكلم على ذلك الشنقيطي رحمه الله في تفسير آية إذا ضربتم في الأرض، فارجع له، قد فصل فيها تفصيل جميل. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم. لا، الصيام رخصة الفطر فيه، أما الصلاة فهي عزيمة القصر فيها، يعني واجب أن يقصر في السفر. عرفت؟ تقول: جزاكم الله خيرا، ما الحكم الشرعي فيما ظهر لنا على الساحة من الأسئلة التي إذا ما اتصل شخص وأجاب عليها حصل له مليون درهم بالقرعة، مع العلم بأن هذه المكالمة تكلف الشخص كثيرا، لأن كل دقيقة بخمس دراهم مثلا وما شابه ذلك، مثل إمارات كول، ما أدري هذه الأمور، الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. اعلموا علم اليقين بأن هذه المسألة لا يستعجل فيها الإنسان بالتحريم ولا بالتحليل، بل ينظر. فننظر الآن، هذا المليون مقابل ماذا يعطى؟ مقابل سواد العيون؟ مقابل هذا الاتصال الذي تؤخذ عليه في الدقيقة خمس دراهم، فهم يجمعوا خمس منك وخمس من غيرك، هذا إذا قلنا أنك ذكي ستخرج في دقيقة، وخمس من الآخر وعشر ومئة، وهذا هو القمار بعينه، هذا هو القمار بعينه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، هذا محرم لأنه قمار، لا يجوز للمرء، بل على المرء أن يحذر من هذا الفعل، وإذا عرف من أصحابه وإخوانه هذا الفعل بأن يبين لهم بأن هذا قمار وإن تغيرت الصورة. ما الفرق بين أنني أنا أجلس هنا وأقول سأعطيكم سؤال وضعوا لي، كل واحد يضع في الإجابة عشر دراهم الآن، ثم أعطيكم ألف درهم، ما الفرق؟ هذا قمار، ما في خلاف. وما الفرق بين الذي يفعل الآن في السفر، ضع 500 درهم ثم خذ مليون درهم، هذا أيضا قمار، ما في خلاف بين أهل العلم. وهذه الصورة التي يعني يحاول أن يلف على الشرع، ولكن ولله الحمد هذا الدين له علماء يبين الحلال ويبين الحرام، ويعرف من أين تؤكل الكف، ويعرف من أين يريد أن يموه على المسلمين بهذه الأفعال. فاعلموا علم اليقين بأن هذا قمار قمار قمار، وهو محرم، ولا يجوز للمسلم أن يدخل في هذا، بل إذا علمت من أخيك أو من غيره أنه يخوض في هذا المجال فنبهه وحذره، لأنهم لا يعطون هذه المليون بمجرد الاتصال. لو قلنا بأن الاتصال هو نفس السعر ولا يأخذ زيادة، قلنا هذا من باب الجعالة ومن باب أمور أخرى، لكن هذه الأموال التي تؤخذ منك ومن غيرك هي التي ستعطى لك. سيجمع مليار ويدفع مليون. انظروا إلى هذا القمار بعينه، يجمع مليارات ويعطوك فقط أنت مليون، وأنت تقول ما شاء الله أنا اتصرفت بمئة درهم وأخذت مليون. عرفتم؟ هذا قمار لا يجوز. إذا قدم إنسان من سفر من الحج إلى بلده، فهل يسن الاجتماع عند هذا الشخص وليس من باب أنه حج فقط، بل كما يقال أنه قدم من سفر؟ أما من أنه يجوز بأن يستقبل هذا المسافر ويجلس معه، لا شك لأن الاجتماع هذا ليس فيه محظور، فيجوز لهذا الرجل أن يذهب لأخيه الذي أتى من سفر ويستقبله ويجلس معه ويسأل عن أحواله. ولا تؤخذ هذه عبادة، لأن كل مسافر مثلا من باب العبادة نذهب إليه، لأنها إذا دخلت في هذا الباب دخلت في البدع. لكن إن كان من باب استقبال المسافر والسؤال عن أحواله والجلوس معه، فلا شك أن اجتماع الإخوان واجتماع الصحبة والرفقة هذا أمر مطلوب، أمر محمود، وهذا مما يقرب القلوب. لأنك إذا جلست مع أخيك ثم سألته عن حاله وعن أحواله، وبدأ لك أو بدأ يقول لك أنني كذا وكذا وكذا، يشعر بأنك مهتم به وبأنك تتقرب إليه. وهكذا النساء ينبغي عليهن كذلك بأن يسألن عن أخواتهن ويتصلن ويسألن عن هذه وعن تلك، لماذا لم تحضر الدرس الفلاني؟ ما الذي بك؟ هل أنت مريضة؟ ماذا حصل معك؟ إذا كنت كذا تريدي مساعدة، تريدي كذا؟ هذا يقرب القلوب، والله هذا ملاحظ في البشر. أنت إذا عطفت على غيرك جلب لك حب هذا الغير. فينبغي للقلوب أن تتآلف ولا تتخالف، وينبغي للمسلمين أن يتقاربوا ويتناصحوا ويتحابوا في الله سبحانه وتعالى ولا يتناحروا. ولكن لا يعني هذا من أننا لا نبين الخطأ، بل يجب أن ننكر المنكر ونقول المعروف، ولكن بالمعروف، ولكن بالمعروف. هذه المسألة ترجع إلى الشخص. إن نوى الإقامة وعزم في قلبه بأنني مقيم 5 أيام، هذا مقيم، دخل في حكم المقيم وتجب عليه الصلوات 5. الرجل الآخر قال لا، أنا ما نويت الإقامة، أنا ذاهب إلى قضاء عمل وسأرجع وما أدري متى أرجع، هذا مسافر. إن ذهب صلى مع الجماعة فحسن، وإن لم يذهب فكذلك. لكن إن كانوا في البيت فلا بد من أن يصلوا جماعة، هم الذين على سفر يجب أن يصلوا جماعة ويجمعوا إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. عرف؟ وهذا أيضا يؤيد الجماعة. هذا سيأتي إن شاء الله، سنذكره إن شاء الله في الدروس القادمة ونبين لكم التفصيل. أما كان أحدهما على سفر، من المسافر؟ سأتأتي إن شاء الله سنفصل لك. هو الحكم معروف، تعلم الحكم لأنه يجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين. لا المسافر، لا احنا نقول غير المسافر. إذا كان الرجل وزوجته على سفر فهذا ليس عليهما شيء لو وقع عليه. من الآخر؟ أريد توضيح. على سفر والزوجة في حضر ولم تنبهه وهو يعلم بأنها صائمة وأنها في فرض، المسألة تحتاج تفصيل. عرفت؟ هذا إن شاء الله نذكره لكم في ذاك المحل. حكم العزاء لا شك بأن العزاء ثلاثة أيام وفوق ما يحدث. وكذلك من البدع التي يفعلها كثير من الناس الاجتماع للعزاء، وهذا لم يكن من ديدن السلف، بل قال الصحابة كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. عرفت؟ فالعزاء ممتد ثلاث أربع خمسة أيام، متى وجدت صاحب العزاء تعزي. عرفت؟ يشتري مال بيت؟ لا، لا يقدم، لا يقدم على هذا الفعل، لا يشتري، يشتري في الجنة أولى إذا لم يكن له مال أو وجد من يقرضه من غير فوائد. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على من يجب عليه الصوم، ووصل بنا الكلام على قول المصنف ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز. هنا وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض. وهذا القسم نحن قد تكلمنا بأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه، ومرض لا يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه، والمرض الذي يرجى برؤه قال الله فيه فعدة من أيام أخرى، يعني فيه القضاء. والمرض الذي لا يرجى برؤه هو ما سيتكلم عليه المصنف الآن. إذن المصنف سيتكلم على المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني هذا المريض لا يستطيع أن يصوم أبدا، سيبقى في مرضه، فإن هذا المرض مزمن دائم به. فلهذا قال المصنف ما يجب، أي ما الذي يجب، ما يجب يعني الذي يجب، ما هنا موصولة، يجب على الشيخ الكبير. والشيخ الكبير تعلمون الرجل الذي قد كبر في سنه وأصبح شيخا كبيرا لا يطيق الصيام، هذا هو المقصود، الذي لا يطيق الصيام، بل إذا صام ربما أودى به إلى الهلاك وأودى به إلى المشقة. فهذا ماذا يجب عليه إذا أراد أن يفطر؟ كذلك المرأة العجوز، لأن الإنسان كما تعلمون إذا كبر في سنه رق عظمه واحتاج إلى من يقوم برعايته وإلى من يقوم باهتمامه. لهذا ينبغي على الأبناء أن لا يضيعوا الآباء، كذلك الأمهات، لأن هؤلاء قد ربوك وأنت صغير وكان عظمك رقيق، وكنت لا تستطيع أن تعين نفسك على أي شيء. فالوالدان اهتما بك وأنت صغيرا كما ربياني صغيرا، فعليك أن تهتم بهما إذا كبرا ولا تلقي بهما كما فعل كثير من الأبناء إلا من رحم الله، يودي ويرمي بهما في دار العجزة، وهذا والله من العار. وكان لا يعرف عند السلف دار عجزة أو دار يجمع فيها هؤلاء، رغم أن هذا الفعل حسن، أي وجود الدار هذه حسنة، لأننا قد زرنا هذه الدار ووجدنا بأن بعضهم لا شك أنه يحتاج إلى هذه الدار. جلسنا مع أحد الأشخاص الكبار في السن، فلما سألنا واستفسرنا عن حاله، الرجل أعمى لا يرى وهو مشلول شلل نصفي، نسأل الله لنا ولكم العافية، يتكلم وعقله سليم. فلما سألنا ما الذي أتى به إلى هنا، قالوا هذا الرجل لم يتزوج ولا يوجد عنده أبناء، فلا بد أن يأتي إلى هذه الدار حتى يهتموا به. وهذه الدار يعني لما سألنا كم يموت فيها، قالوا يموت في السنة 8 أو 9 أشخاص سنويا، بعضهم يموت من القهر الذي قد وصل به ما وصل، وبعضهم لما تجالسه يقول لك قد أتوا بأبنائي هنا ولم يأتوني من كم، بعضهم يقول من 18 سنة، وبعضهم يقول من 10 سنين، وبعضهم يقول والله ما أعلم يعني من كم سنة أنا هنا. لماذا؟ لضياع التربية أولا. اللوم الأول يعود على الآباء قبل الأبناء، لأن الآباء قد ربوا أبناءهم على الدنيا وما ربوهم على الدين وعلى كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلو ربوا أبناءهم على قال الله قال رسوله لنجوا من هذا الهلاك، ولكن ربوهم على الدنيا وعلى التلفاز وعلى الأغاني وعلى القيل والقال، فهذه الثمرة التي جنوها على نفسها جنت براقش، جنوا على أنفسهم. وبعضهم قد يكون مظلوم من الآباء، ولكن لا بد أن يعلم هذا الإبن الذي قام وألقى بوالده أو والدته إلى هذه الدار وهو يستطيع أن يقوم بتربيتهم كما تدين تدان، كما تدين تدان. وبعضهم يخبرني ويقول بأنه ألقى بأمه في دار العجزة أو بأبيه، الشك مني، ولم يعلم به، ثم اتصلوا بهذا الابن وقالوا له تعال فإن أباك قد مات، قال أجروا له الأوراق الوفاء وقوموا بالصلاة عليه وادفنوا ثم هاتوا الأوراق. فهذا والله عار، ووصمة عار على المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام حثنا، بل قرن الله سبحانه وتعالى مع الشرك، مع التوحيد ونفي الشرك، ماذا؟ طاعة الوالدين وبر الوالدين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه المسألة ولا يقول أرمي بوالدي ولا أهتم. والقصص في ذلك كثيرة، ولولا خشية الإطالة لسردت لكم الشيء الكثير، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. قال والمريض، أي ماذا يجب على المريض الذي لا يستطيع الصيام وقد بلغ به المرض ما بلغ، فإنه إن صام هلك، كذلك إن انقضى رمضان لا يستطيع أن يصوم. فهل الشارع ترك هؤلاء هملا؟ لا، بل بين لنا كيف نتعامل مع هؤلاء. قال والمريض الذي لا يرجى برؤه، هنا قيد وبين من هذا المريض الذي نعني، الذي لا يرجى برؤه، كما سيأتي عن أنس أنه مريض فأطعمه، وهذا سيأتي.
فهنا قال المريض الذي لا يرجى برؤه. فهمنا من ذلك بأن المريض الذي يرجى برؤه لا يدخل في هذه المسألة، بل عليه القضاء للأداء، عليه القضاء للأداء. ماذا يجب عليه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر. وماذا عليه؟ وأطعم عن كل يوم مسكينا. أطعم عن كل يوم مسكين واحد فقط، فيطعم كم؟ يطعم 30 مسكين. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سيأتي عن ابن عباس بأن هذه الآية ليست منسوخة، ولكن النسخ هنا يختلف عن النسخ الذي سنبين، لأن النسخ وارد في هذه الآية لا شك، لكن ما هو النسخ هذا سيأتي. إذن وعلى الذين يطيقونه ماذا؟ فدية طعام مسكين. إذن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. قال: عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية، فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، وعلى الذين يطيقونه فدية. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فماذا عليهما يا ابن عباس؟ قال: فليطعمان مكان كل يوم مسكين. فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا قول صحابي، وقول الصحابي حجة، بل هذا له حكم الرفع كما هو واضح، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، والآية واضحة صريحة، وسيأتي بأنه مرفوع كما سيذكر. يعني ابن عباس هنا تريد تكتب وأكتب هذا، يعني ابن عباس هنا بعدم النسخ، يعني ابن عباس هنا يقول ليست بمنسوخة. ماذا يعني ابن عباس ليست منسوخة؟ يعني ابن عباس هنا بعدم النسخ بأنه لم ينسخ الحكم بالفدية. انتبه، لم ينسخ الحكم بالفدية. عن من؟ عن الذين لا يطيقون الصوم، لأن الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان على الذين يطيقون ويريد أن يفتدوا أطعموا، فهذا نسخ، لكن ليس نسخ كلي بل هو جزئي، لأن مفهومه داخل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، مفهومه وكذلك الذين لا يطيقونه من باب أولى أن يطعما، عرفتم؟ أو يطعموا، من باب أولى الذي لا يطيق الصيام ماذا يفعل؟ يطعم. فيقول: انتبهوا، الذين يطيقون هم الذين نسخ عنهم الحكم، أما الذين لا يطيقون ليست بمنسوخة بل هي باقية على أصلها. عرفتم ماذا عن ابن عباس رضي الله عنه؟ عن ابن عباس هذا ليست بمنسوخة، أي ليست بنسخ كلي، لا، إنما النسخ منصب على الذين يطيقون، أما الذين لا يطيقون فالحكم باق عليهم كما هو. هذا معنى قول ابن عباس في قوله ليست بمنسوخة، لا يطيقون الصوم، فإنهم يفطرون ويطعمون كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ومن كان في حكمهما، ومن كان في حكمهما يعني كالمريض. أما من كان يطيق الصيام، أما من كان يطيق الصيام أو الصوم فإنه يجب عليه الصوم. عرفتم؟ هذا معنى قول ابن عباس. أما من كان يطيق الصوم فإنه يجب عليه. ونسخ هذا الحكم بالنسبة له، بالنسبة لمن؟ للذي يطيق الصوم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتهت المسألة. قبل كان على الذين يطيقون فدية، الآن لا. من شهد منكم الشهر أي وهو صحيح سليم مقيم وليس بشيخ كبير فليصم. نسخ على الذين ماذا؟ يطيقونه. عرفتم ما معنى قول ابن عباس؟ فليصم كما ثبت عن ابن عباس، كما ثبت ذلك عن ابن عباس، كما سيأتي الآن سيذكر المصنف هذا، هذا سيذكره المصنف إن شاء الله، وهو الأثر كما سيأتي عن ابن عباس وغيره. فلا تعارض بين قول ابن عباس نسخت وبين قوله لم تنسخ. أي هو النسخ؟ تغير الحكم. نسخ على أقسام كما قال الأصوليون: نسخ لللفظ، ونسخ للحكم، ونسخ لللفظ والحكم. هذه أحوال، وهذا كله وارد. عرفت؟ فهنا نسخ للحكم، البحث الآن نسخ للحكم، يقول نسخ الحكم عن الذين يطيقونه، وكذلك نسخ هنا كما هو واضح نسخ للحكم، فقد نسخ الحكم هنا عن الذين يطيقونه. لكن هذا النسخ هل هو كلي أو جزئي؟ فإن قل جزئي دخل في باب التخصيص، لأن السلف يقول عن التخصيص نسخ. هذا انتبهوا لكلام السلف، إذا قال السلف من الصحابة والتابعين هذه الآية منسوخة قد يعني النسخ الكلي وقد يعني التخصيص. هنا ليس نسخ كلي، هذا تخصيص، خرج منه الذين لا يطيقون. عرفتم؟ فنسخ الذين يطيقون وبقي الحكم على عمومه، فهذا تخصيص. لكن السلف يقول نسخ، لهذا لما نأتي إلى أصول الفقه إن شاء الله ونذكر هذه المسألة، مسألة النسخ، سأذكركم بهذه المسألة، هذه مهمة جدا. يخطئ كثير من طلبة العلم، يقول الصحابي الفلاني يقول نسخت وأنت تقول لم تنسخ. يقول انتبه إلى كلام السلف، وما مراد السلف إذا قال نسخت؟ هل يعني النسخ أو يعني التخصيص؟ لا تستعجل وتنسب إلى السلف قول لم يقولوا. عرف أن الصحابي هذا يعلم بأن الآية مخصصة ويريد التخصيص، لكن يطلق على التخصيص نسخ، وهذا وارد عند السلف كما كان عند الأئمة الأربعة، يقول وهذا الحكم أو الحكم في هذه المسألة مكروه، ما يريد كراهة تنزيهية عند المتأخرين، يريد بذلك الكراهة التحريمية. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وقد أخطأ المتأخرون من المذاهب الذين هم يتبعوا المذاهب على أئمتهم، فإن الإمام يقول مكروه وحملوه على اصطلاحهم بالكراهة التنزيهية، وهذا خطأ فادح ينبغي لطالب العلم أن يتنبه. عرف؟
تجمع ما بين الذين يطيقون
والذين لا يطيقون. هذه الآية باقية، وعلى الذين يطيقون نسخ الذين يطيقون، الفدية باقية، عرف؟ الفدية باقية على أصلها، لكن نسخت على الذين يطيقون، وبقي الحكم للذين لا يطيقون. لاحظ، إذا كان الذين يطيقون يطعم، فمن باب أولى الذي لا يطيق يطعم، واضح وضوح الشمس، عرف؟ قلنا وبين قول ابن عباس لم تنسخ، لأنه سيأتي ابن عباس قال لم تنسخ، فكيف الجمع؟ هذا الجمع، عرفتم؟ يعني ابن عباس يعني التخصيص، ولا تعارض بين قول ابن عباس هذا وبين ما سيأتي. راجع الإرواء في المجلد الرابع في 22 إلى هنا واضح؟ إذن ماذا يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز أو الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ إطعام، يجب إطعامه يجب إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. السلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحبلى والمرضع. هذه مسألة مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل، أن يضبط هذه المسائل، لأننا نسمع جعجعة وشنشنة في هذا الزمان من بعض الناس: كيف تسقط الصيام عن المرضع؟ أقول: نحن ما أسقطنا، الذي أسقط الصيام عن المرضع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لك كلام فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه، فلهذا ينبغي. لكن هل الإسقاط أو إسقاط الصيام عن المرضع على إطلاقه، أم أنه بقيود وشروط؟ لا شك أن هناك قيود وشروط لا بد أن تتحقق في هذا المشروع، عرفتم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الحبلى والمرضع. قال المصنف: والحبلى والمرضع، يعني الحبلى المرأة الحامل، هذا معنى الحبلى. الحبلى هي المرأة الحامل التي في بطنها جنين، ماذا عليها؟ يجب عليها أن تصوم، إلا كما سنبين. المرضع كذلك يجب عليها أن تصوم، إلا كما سنبين. والمرضع هي التي ترضع جنينها. قال: والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم. هذا قيد، هذا القيد الأول، الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم. مفهوم المخالفة: إذا أطاق الصوم وجب الصوم، عرفتم؟ إذن هذا القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ قال: الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم، يعني لا يستطيع الصوم، لا تستطيع المرضع ولا الحامل أن يصوما، ماذا عليهما؟ قال: أو خافتا على أولادهما. انتبه، هذا القيد الثاني، خافت على هذا الرضيع أن يتضرر بصيامها، فهنا لها أن تفطر، أو خافت على هذا الجنين الذي في بطنها أن يتضرر، فهنا يجب عليها. يعني مثلا قال لها الأطباء الذين هم ثقة مسلمون، قالوا لها: هذا الصيام ربما يودي بالجنين إلى الهلاك أو بالضرر، وأثبتوا لها هذا طبيا، لأنها امرأة عندها نقص مثلا في أنواع من الفيتامينات، فماذا تفعل هذه المرأة؟ تقول لها: أفطري وأطعمي عن كل يوم كما سيأتي. فهنا المصنف قيد بقوله: إذا لم تطيق الصوم أو خافتا. من أين أخذ خافتا؟ أما لم تطيق الصوم فمن الآية ومن ما مضى. لم تطيق الصوم هذا واضح، لكن خافتا هذا سيأتي من قول ابن عباس الآتي: إذا خافت الحامل والمرضع. إذا خافت الحامل والمرضع، إذن قيده ابن عباس بماذا؟ بالخوف، وهذا قيد معتبر وسيأتي إن شاء الله ونبين ذلك. قال: فلهما الفطر، فلهما الفطر، يعني لهما أن يفطرا. عرفتم؟ لهما أن يفطرا الحامل والمرضع. قلت ودليل وضع الصوم عنهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس بن مالك الكعبي قال قال صلى الله عليه وسلم أدنو أحدثك عن الصوم، أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع شطر أو نصف الصلاة والصوم، فهنا الآن الشطر هذا في الصلاة وليس الصوم، نصف أو شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن الحبلى والمرضع. هذا الشاهد، وعن الحبلى والمرضع. راجع صحيح النسائي رقم 81 ومئة وألفين، وصحيح أبي داود رقم 700 وألفين. وكذلك من الأدلة التي ستأتي عن ابن عباس كما سيذكر المصنف. إذن الحبلى والمرضع إذا خافتا أو لم تطيقا الصوم يجوز لهما الفطر وعليهما الإطعام كما سيأتي. قال وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عليهما الفدية، ما هي الفدية؟ الإطعام عن كل يوم مسكين. ولا قضاء عليهما، أن ما الفائدة إذا قلنا تطعم وتقضي؟ عرفتم؟ إما إطعام وإما قضاء. فهي إذا أطعمت قضت وسقط عنها القضاء. فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما، عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، وهذا واضح بين